قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله المنزه عن أن يكون له نظراء وأشباه، المقدس فلا تبلغ الحوادث حماه، الذي اختار الإسلام دينا وارتضاه وأرسل به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم واصطفاه وجعل له أصحابا، فاختار كل واحد منهم لصحبته واجتباه وجعلهم كالنجوم. بأيهم اقتدى الإنسان فقد اهتدى إلى الحق واقتفاه. أحمده حمدا يبلغنا رضاه، ونشهد أن لا إله سواه ولا رب غيره، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، وعلى صحابته الغر الميامين. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن العشرة المبشرين، وعن سائر أصحاب النبي الأمين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا فيهم ومعهم بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يفرج كربنا وأن يعلي كلمتنا وأن يرفع رايتنا وأن يذهب عنا الهم والغم والكرب وأن ينقذ كل مهموم محزون مظلوم، وأن يرد الحق إلى أهله، وأن يعيد الأقصى إلى المسلمين، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا أذهب عنا ما نحن فيه، حول ذلنا عزا، وفقرنا غنى، وضعفنا قوة، وتفرقنا وحدة وألفة، بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأحبة، مع الدرس العشرين من دروسنا عن خليفة رسول الله، عن الصاحب في الغار، عن الصديق المختار رضي الله عنه وأرضاه، مع الدرس العشرين مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه في خلافته الطاهرة التي لم تستمر إلا سنتين وبضعة أشهر، لكنه رضي الله عنه وأرضاه أعاد للإسلام مكانته بعد أن تفرق الناس عنه، بعد أن ارتد الناس عن الدين، ردهم خاضعين أذلة منكسرين إلى دين الله عز وجل، ردهم لمن افترى على الإسلام وتجرأ على شعائر وشرائع الدين، ردهم إلى الدين بوقفة أسد هصور، بوقفة موفق من الله عز وجل جمع الله به الكلمة، بل إن الله فتح في زمانه البلاد وانتشر الدين حتى انتصر على أكبر قوتين في ذاك الزمان، على قوة الفرس في المشرق وقوة الروم في المغرب، بأن خطط الصديق أعظم تخطيط وهيأ وأعد الجيوش أعظم إعداد. بعد أن انتهى خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه قائد جنوب العراق بعد أن استطاع في أقل من 4 أشهر أن يفتح جنوب العراق فتحا وراء فتح، وكان المقرر عند الصديق لما أرسل خالدا إلى جنوب العراق وعياض بن غنم إلى شمال العراق وأمر كل واحد منهما أن يمشي حتى يكون اللقاء بينهما في وسط العراق أو في وسط العراق في مكان يقال له الحيرة. وقال الصديق للقائدين: من سبق منكم إلى الحيرة فهو أمير صاحبه، من سبق منكم إلى الحيرة فهو أمير صاحبه، ليشجع خالدا وعياضا على التقدم والانتصار على الأعداء حتى يكون له السبب لدخول الحيرة. واستطاع خالد، وما أدراك ما خالد، أبو سليمان صاحب البطولات، الأسد الذي عدا على أسد الفرس فسيطر على بلاد الفرس كما سنرى، وسيطر على بلاد العراق من مشرقها إلى مغربها، وتحرك لفتح بلاد الروم في أقل من 9 أشهر. ترى عجائب، ترى غرائب، ترى آيات وكرامات فيه دلالة على أن الله ناصر دينه لا محالة، وأن الله عز وجل قد وعد عباده بالنصر إنهم نصروه. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقد تحقق موعود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال لأصحابه: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وهذا النصر بجند من جنود الله، وهو الرعب والخوف الذي يلقيه الله في قلوب أعداء الله، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وهذا الجند من جنود الله منذ زمن رسول الله، وهو دائم إلى يوم القيامة لكل من آمن بالله، لأن الله تعالى لم يجعل هذا الجندي الذي يسلطه على أعداء الإسلام لزمن النبي ولا للنبي، بل إنه وعد باق إلى يوم القيامة. لهذا يقول ربنا عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. أينما كان المؤمنون في أي مكان وفي أي زمان فإن الله تعالى سينصرهم وسيلقي الرعب في قلوب أعدائهم متى تمسكوا بدينهم. كان من المقرر أن يفتح خالد جنوب العراق، وأن يفتح عياض شمال العراق، ويلتقي الاثنان في الحيرة في وسط العراق. لكن خالد استطاع أن يفتح جنوب العراق وفتح الحيرة وسيطر عليها، ودفعوا له الجزية 19,000 درهم كل سنة، دفعوها راغمين أذلة خاضعين. لكن تأخر فتح عياض لشمال العراق، وحبس عياض في مكان يقال له دومة الجندل أو دومة الجندل بضم الدال أو بفتحها، دومة الجندل أو دومة الجندل، لأن الفرس والعرب تحصنوا في دومة الجندل، فما استطاع عياض أن ينتصر عليهم، وما استطاعوا القضاء على عياض، واستمر الحصار وهم محصنون في حصونهم. وتوقف عياض عند دومة الجندل، فلما انتهى خالد من فتح جنوب العراق وفتح الحيرة أرسل إلى الصديق يبشره بأنه استطاع أن يفتح الحيرة. أقول لشباب الإسلام وللمسلمين في هذا الزمان: اعرفوا تاريخنا، اعرفوا عزنا ومجدنا، وسترون عجبا في هذه الحروب. لأن بعض الناس يظن أن النصر كان يأتي للمسلمين لوجود النبي، وأن الآيات كانت تتنزل للنبي وفي زمن النبي، بل إن الآيات البينات هي باقية إلى يوم القيامة. نرى في كل جيل وفي كل بلد يظهر فيها المؤمنون، نرى آيات الله تتنزل عليهم. كتب الصديق إلى خالد بن الوليد أن إذا جاءك كتابي فاخرج إلى شمال العراق لتلحق بعياض بن غن وتعاونه وتؤيده وتؤازر واستخلف من تشاء على بلاد الحيرة. فاستنفر خالد الجيش، ما إن انتهى من فتح الحيرة إلا استنفر الجيش، ووكل عنه في الحيرة القعقاع ابن عمرو التميمي الذي يعدل 1000 من الرجال، بل إنه يعدل 100,000 من الرجال، بل إنه لا يهزم جيش فيه القعقاع ابن عمرو. قال: فاستخلف خالد القعقاع في بلاد الحيرة، وخرج بمن معه من المسلمين إلى شمال العراق ليلحق بعياض بن غن. لكن في تحرك خالد بن الوليد إلى شمال العراق إلى دومة الجندل حيث حبس عياض، التقى بجيوش كانت تعترض طريق جيش خالد بن الوليد، اعترض بجيش في الأنبار، واعترض بجيش في عين التمر، واعترض بجيش في الفرات. فلا بد أن يقضي على هذه الجيوش ليستطيع أن يصل إلى عياض في دومة الجندل. كأن خالد بن الوليد وهو يمشي في الطريق يلتقط جيوشا وبلادا يفتحها حتى يتمم الله على يديه فتح العراق من جنوبه إلى شماله ومن شرقه إلى غربه. فكانت هذه الفتوح في زمن الصديق أولها فتح الأنبار، فتح الأنبار أو ذات العيون، أو ذات العيون. والأنبار مدينة على نهر الفرات تبعد عن بغداد مسيرة قريبة أميال معدودة، مدينة في غرب الفرات تبعد عن بغداد أميالا معدودة، وكان قائد الفرس فيها يسمى شيرازاد أو شيراز، وكان شيراز هذا رجلا من أعقل قادة الفرس، عاقل حكيم. لما علم بخروج خالد بن الوليد تحصن مع جنوده في حصون منيعة، بل إنه لم يكتفي بهذا، بل حفر خندقا حول الأنبار ليحول بين وصول خالد وبين دخوله مدينة الأنبار. فوصل خالد إلى الخندق ورأى خندقا يمنع الوصول إلى داخل المدينة، ثم إنه رأى الفرس فوق حصونهم ينظرون من فوق الحصون إلى جيش خالد بن الوليد. سابوا الحصون وطلعوا فوق الحصون ينظرون ماذا سيفعل خالد. قد خندقوا على أنفسهم وأمنوا فصعدوا على حصونهم ينظرون، فقال خالد للجيش إنكم تقاتلون قوما لا يحسنون القتال ولا يعرفون كيف يقاتلون، جهلة ما يعرفون شيء، تركوا الحصون وقاعدين على السطوح يتفرجوا. فقال لهم خالد بن الوليد، واسمع إلى العقل الذكي والقيادة الحكيمة لتعرف لماذا اختار الصديق خالدا ليكون أميرا على الجنود، بل إنه حتى لما أرسله إلى الشام قال له وأنت أمير من تصل إليهم، لأنه يعرف مقادير الرجال كما كانت عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال خالد للجيش إنكم تقاتلون قوما لا يحسنون القتال، فأنا أدعوكم إلى شيء، عليكم بعيونهم، بالعيون، والكل يرمي العيون في وقت واحد. أقول واحد اثنين ثلاثة، الكل يرمي ويصيب عيون الفرس. قال فاصطف الجيش، جيش خالد، وأذن لهم بالرمي فرموهم في العيون، ففقأوا في أول رمية 1000 عين. إيه الذكاء ده؟ حرب استراتيجية، عقلية، مدرسة، تربية نبوية. في أول رمية فقأوا 1000 عين، وعندها فر الجيش، جيش الفرس، وأدخل الله في قلوبهم الرعب. لكن خالد لا يستطيع أن يصل إليهم، ماذا يفعل؟ قال عندها قال خالد اجمعوا الإبل المريضة، وأمر بذبحها، كل بعير مريض تعبان شيبة كبير عجوز، قال اذبحوه. فذبحوه، واختار خالد أضيق مكان في الخندق ورمى فيه بجثث الجمال حتى جعلها معبرة، ومر خالد بمن معه من الفرس من الجيش فرسانا أو ركبانا أو مشاة ورجالا على جثث الإبل، ففوجئ شيراز بجيش خالد بن الوليد في داخل المدينة. خطة عجيبة، دهشة، ماذا يفعل خالد؟ من أين تعلم هذا؟ من الذي علمه؟ ما رأى أحدا فعل ذلك من قبل، لكنه الاختيار الأمثل، العقل الذكي. ولهذا سميت هذه الغزوة أو هذا الفتح فتح الأنبار أو ذات العيون، لأنهم فقأوا أعين الفرس. ثم دخل الجيش، عندها استسلم شيراز وأعلن الصلح مع خالد بن الوليد، لأنه رأى الجيش قد فر ولم يبق إلا هو، وصالح خالد بن الوليد على أن يخرج في حماية فرسان المسلمين. لكن خالد شرط عليه شرطا، ألا يأخذ مالا ولا عتادا، يخرج بثيابه التي عليه في حماية فرسان المسلمين. وفتح خالد الأنبار وصالح قومها على الجزية، وكان في الأنبار قوم عرب مع الفرس، كان فيهم قوم عرب وكانوا يحسنون الكتابة، فأمر الجيش أن يتعلموا الكتابة منهم، فعلموهم الكتابة وأخذوا أموالهم وغنموا غنائم عظيمة، رضي الله عن خالد بن الوليد. ثم إن خالد بعد أن فتح الأنبار جعل عليها الزبرقان ابن خالد أميرا على الأنبار، وتقدم بالجيش حتى وصل إلى مكان آخر يقال له عين التمر، وعين التمر هي قرية موجودة إلى الآن وتسمى بهذا الاسم في بلاد العراق، ما زالت موجودة حتى الآن. وكان في عين التمر جيشان، جيش فارس بقيادة مهران أو مهران، وجيش العرب بقيادة عقة ابن أبي عقة. كان هناك جيشان في عين التمر، جيش لفارس بقيادة مهران، وكان رجلا فارسيا خبيثا مكارا، وكان هناك جيش من العرب بقيادة عقة ابن أبي عقة. فقال عقة لمهران: إننا معشر العرب نعرف كيف نقاتل العرب، فاتركوا لنا حرب خالد، سيب لي بقى خالد ده، احنا نعرف كيف نحاربه، لقد انتصر على الفرس في المعارك التي مضت لأنكم يا معشر فارس لا تحسنون قتال العرب، أما نحن العرب فنعرف كيف نحارب العرب. فقال مهران بخبث: نعم أنتم أهل لحرب العرب. فخلى بينهم وبين حرب خالد بن الوليد وقال لهم: إن طلبتم منا عونكم أعناكم، وقت ما تعزونا تجدونا، إن طلبتم منا عونكم أعناكم. فعاب عليه قومه من الفرس: كيف تترك لعقة أن يقاتل خالد ويكون له الشرف في الانتصار على خالد؟ قال لهم مهران: أنا أعلم منكم، دعوه يقاتل خالد، فإن قتله فقد كفانا همه، وإن انتصر عليه خالد قاتلناه وقد أجهدته الحرب. مكار، سيبوه يقاتل حتى إذا انتصر يبقى كفانا شره، وإذا انتصر خالد عليه قاتلناه وهو مجهد وقد أجهدته الحرب فنستطيع أن نقاتله. واصطف الجيشان، وكعادة المعارك في ذاك الزمان كانت المعارك تبدأ بالمبارزة، وخرج عقة ابن أبي عقة في مقدمة الجيش وأحاط به معاونوه، فقال خالد بن الوليد لجماعة من أعوانه فرسان 10 أو 20 فارسا: اكفوني أعوان عقة، عليكم بأعوان، وخلوا لي عقة هذا. قال: ولم يمهله خالد وهو في وسط جيشه، إذ انقض خالد عليه كأنه صقر فاحتضنه وحمله من وسط الصف وعاد به إلى جيش المسلمين وهم يكبرون ويهللون. فوجئ العرب والفرس بهذا الغزو المباغت من خالد بن الوليد وذهلوا، وقاتل الفرسان 10 من كانوا حول عقة، وفر البقية هاربين، وأخذ خالد عقة هذا ليعطيه درسا. أنت الذي تتجرأ على خالد بن الوليد، أنت الذي تتجرأ على المسلمين وتزعم أنك تحسن حرب المسلمين، سأريك. ولم يشأ خالد أن يقتله، كان من السهل يضربه بسيف، لكنه احتضنه وحمله ورجع به كأنه الريح، لم يفجأ أحد إلا وعقت في صفوف المسلمين أسيرا، وقتلوا منهم عددا عظيما، وأسروا منهم من أسروا. وممن أسر في معركة عين التمر حمران مولى أمير المؤمنين عثمان، وسيرين والد محمد بن سيرين، وكان سيرين من خاصية مالك بن أنس الذي أنجب لنا بعد ذلك محمد بن سيرين، وهو من هو في العلم والفهم والزهد والفقه. وحمران مولى عثمان رضي الله عنه له في الصحيحين أحاديث قال: ولما عاد خالد وفر من فر، أراد خالد أن يعطي للفرس بقيادة مهران درس، ومهران ينظر إلى هذا الحال ومعه جنود الفرس، فرجع خالد بعقة وأمر به أن يقتل على رؤوس الأشهاد، وأن يقتل بعض الأسرى حتى يكونوا عبرة لغيرهم. عندها ألقي الرعب في قلب مهران ومن معه من الفرس، وعندها استسلم مهران أيضا على أن يدفع الجزية لخالد بن الوليد. وهكذا استطاع خالد أن ينهي المعركة بحركة فردية بمفرده، ما انتظر أن تبدأ المعركة، بل بمجرد أن فعل هذه الفعلة استطاع أن ينهي المعركة وأن يقضي على جيش العرب والفرس في لحظة واحدة، واستطاع أن يصالحهم على الجزية كما فعل. وتقدم خالد بن الوليد حتى وصل إلى دومة الجندل. كان الصديق رضي الله عنه وأرضاه قد أرسل إليه عياض بن غن بأن يرسل إليه بمدد، فأرسل الصديق إليه بمدد، أي بجيش بقيادة عقبة ابن الوليد. ووصل عقبة ووجد العرب والفرس محصنين في حصونهم ومعهم جموع كثيرة من الجيش، فقال لعياض بن غن: إن بعض الرأي أنفع من كثرة الجيش والجند، إني أرى أن تكتب إلى خالد فيأتي لمعونتك، يأتي لعونك في دومة الجندل، فما إن وصل الكتاب إلى خالد إلا كتب إليه خالد بن الوليد رضي الله عنهم جميعا وقال له: ستراني عندك الآن. وكان خالد قد تحرك بالجيش لأن الصديق كتب له بأن يذهب إليه. وصل خالد بن الوليد إلى دومة الجندل، ودومة الجندل هذه هي أرض تجمع بين الجزيرة، في وسط المكان بين الجزيرة وبين العراق وبين الشام، فهي مركز هام جدا للمعارك التي ستأتي بعد، ولا بد من السيطرة عليها، بل إن من أصعب ما يكون أن هذه المدينة دومة الجندل. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة 9 يوم أن خرج لمعركة اليرموك لفتح الروم، كان قد أرسل خالد بن الوليد لفتح دومة الجندل هذه، وأسر سيدها، سيد العرب فيها، لأن في كل هذه البلاد كان فيها عرب مع فرس، أما العرب فكان قائدهم هو أكيدر ابن عبد الملك، اسمه أكيدر ابن عبد الملك، ويقال له أكيدر دومة الجندل، سيد دومة الجندل، أكيدر ابن عبد الملك. وفيهم قائد الفرس اسمه الجودي ابن ربيعة، الجودي ابن ربيعة. قال: فلما علم أكيدر بمسير خالد إلى دومة الجندل قال للجودي: أنا أعرف وأعلم بخالد منكم، والله ما قاتل خالد أحدا إلا غلبه، وما إن رآه جيش، اسمع الكلام، وما إن رآه جيش، يعني ما إن رأى جيش خالدا، وما إن رآه جيش قل أو كثر إلا انهزموا، بمجرد ما يروا خالد بن الوليد إلا انهزموا. فأنا لكم ناصح، صالحوهم كما صالحه من قبلكم. فقال الجدي: لا، لأقاتلنه. فقال أكيدر: أما أنا فلا طاقة لي بحرب خالد. ثم خرج هاربا في الليل لينجو بنفسه. قلت لكم إن أكيدر هذا تلقى درس من خالد بن الوليد من قبل، لما دخل خالد لفتح دومة الجندل أراد أن يفر، فأسره خالد وأخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن عليه النبي، من عليه يعني أطلق سراحة على أن يكون بينه وبين رسول الله عهد وميثاق. العهد الذي بين رسول الله وبين أكيدر ألا يقاتل المسلمين ولا يعين على حرب المسلمين، لا يقاتل المسلمين ولا يعين على حربهم. ولكن أكيدر نقض العهد وتحالف مع الفرس لحرب المسلمين في فتح العراق. عندها علم خالد بطريق الاستخبارات الإسلامية علم أن أكيدر ينوي الهرب، ينوي الفرار، فأرسل سرية استطلاعية بقيادة عاصم بن عمرو، عاصم بن عمرو التميمي أخو القعقاع بن عمرو التميمي، وعاصم والقعقاع فرسان أبطال سيأتي الكلام عنهم في فتح القادسية، لهم مكانة ومنزلة. قال: فأرسل خالد سرية استطلاعية لرصد أكيدر ابن عبد الملك، لرصده يعني يعرف أين هو، فإذا وجدوه جاءوا به. قال: وانتظره عاصم بن عمرو، فلما رأوه خارجا أخذوه وذهبوا به إلى خالد، وقال له: والله ما خرجت إلا لأني أريد أن أذهب إلى خالد فأحارب معه الفرس. فقال له خالد: كذبت، قد مننا عليك مرة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي عزة لما من عليه في غزوة بدر وعاهده ألا يحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخرج مع جيش في حرب رسول الله، لأن النبي لما أسر أبا عزة مع السبعين في غزوة بدر جاء أبو عزة إلى النبي وهو يبكي ويقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندي بنات وليس لهم عائل يعولهم، وأنا ما خرجت محاربا. وكان أبو عزة هذا شاعرا مشهور، وكان يشبب بنساء النبي، يعني يتكلم على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ولما وقع في أيدي رسول الله أسيرا بدأ يتمسكن إلى النبي ويعتذر ببناته ومن للبنات، حتى من النبي عليه وعفى عنه وأطلق سراحة بشرط ألا يتكلم عن النبي ولا عن المسلمين ولا عن نساء النبي، ومن عليه بألا يقاتل المسلمين ولا يخرج مع من يقاتل المسلمين. لكن جاءت غزوة أحد بعد بدر بسنة ونسي العهد بينه وبين رسول الله، ورأى الجموع العظيمة من المشركين، فقال: لأنتقمن من محمد، لأخرجن إليه مع المشركين في 3000 مقاتل لأنتقم من رسول الله. وشاء الله أن يقع أسيرا للمرة الثانية، فجاء إلى النبي يبكي إليه ويعتذر ببناته، فقال النبي له: لا، أتريد أن تمسح عارضك بالكعبة وتقول خدعت محمدا مرتين؟ ثم قال النبي: هذه الكلمة التي لم تسمعها العرب من قبل، أول من تكلم بها النبي قال لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، أول مرة ينطق بها رسول الله. وأراد أكيدر بن عبد الملك سيد دومة الجندل أن يضحك على خالد بن الوليد وقال له والله ما خرجت إلا لألقاك وأحارب معك الفرس، قال لا، قد خنت العهد من قبل وقطعت الميثاق ونقضت الميثاق الذي قطعه عليك رسول الله. ثم أمر به خالد فقتل، ثم قسم خالد الجيش إلى جيشين، جيش بقيادة خالد بن الوليد والآخر بقيادة عياض بن غن، وهذا يأتي يدخل دومة الجندل من أسفلها وهذا يدخل من أعلاها. عندها تحير جيش الفرس، ماذا يفعل؟ من يقاتل؟ يقاتل خالد أم يقاتل عياض بن غن؟ وأخذوا يتحصنون بحصون، وكانت حصونهم منيعة عليها أبواب عظيمة، فأمر خالد بن الوليد بكسر الأبواب، وكسر هو أول باب من أبواب الحصن، ثم دخل عليهم رضي الله عنه وأرضاه، واستطاع أن يقتل منهم عددا كبيرا وأن يفر البقية. وصالحوا خالد أيضا على الجزية بعد أن فتح دومة الجندل، وبعد أن انتهى رضي الله عنه من فتح دومة الجندل وأحس خالد أنه وصل إلى ما يريد الصديق، لكنه علم أن هناك تجمعا آخر أعظم من هذه التجمعات كلها، تجمع في مكان يقال له الفراب، لا يستتب الأمن لجيش المسلمين في بلاد العراق حتى يقضي على هذا الجيش الموجود في مكان يقال له الفراب. والفراب هي مدينة في أقصى شمال العراق على حدود الشام، فهي تقع شرق الفرات، فهي تقع بين العراق والشام في شرق الفرات. العجب أن تعلم أنه اجتمع لما انتهى خالد بن الوليد من فتح دومة الجندل أو دومة الجندل، تحرك بالجيش إلى أقصى الشمال، بدل أن يرجع إلى الحيرة تحرك إلى أقصى الشمال ليؤمن شمال العراق، حتى وصل إلى أقصى الشمال وهي مدينة الفرات. فعلمت الروم بأن جيوش المسلمين تحركت نحو حدودهم أي حدود الروم، فتحركت الغيرة في نفوسهم، فجهزوا جيشا وذهبوا به إلى الفرات ليتعاونوا مع الفرس والعرب على حرب خالد بن الوليد. فكانت هناك ثلاثة جيوش، جيش للفرس وجيش للروم وجيش للعرب في مدينة أو في الفرات، حتى أن بعض أصحاب المغازي والسير قال إنه قد وصل عدد هذا الجيش إلى 150,000. ومعركة الفرات هذه من أعتى المعارك، ولم يتكلم عنها كثير من أصحاب المغازي والسير، واهتموا بغيرها بالقادسية واليرموك والمدائن والفتوحات الأخرى، لكن هذه المعركة كانت من أعظم المعارك، اجتمع فيها ثلاثة جيوش على حرب المسلمين، على حرب خالد بن الوليد، جيش من الفرس وجيش من الروم وجيش من العرب، حتى وصل عددهم إلى 150,000. وكان جيش خالد قد وصل إلى 20,000 مقاتل، 20,000 مقابل 150,000. عجيب. واجتمعت الجيوش الثلاثة في مدينة الفرات، وكان بينهم وبين جيش المسلمين نهر الفرات، فنادى قائدهم وقال لخالد بن الوليد: إما أن تعبروا إلينا وإما أن تؤمنونا حتى نعبر إليكم. وكما يقولون كان خالد إذا رأى العدو لا صبر له على القتال، ما بيعرفش يصبر، يأكل على طول. إذا رأى العدو لا صبر له على القتال، لكن ليس هذا بتهور ولا باندفاع لا يعرف عواقبه، بل إنه بتعقل، بدليل أنه في معركة الفرات لما قالوا له إما أن تعبر النهر إلينا وإما أن تؤمننا فنعبر إليكم، لم يتعجل خالد المعركة، صبر هذه المرة وقال لهم: بل اعبروا أنتم إلينا. قال: فاكتب بيننا وبينك عهد أمان. قال: بيني وبينكم الكلام، أنتم آمنون من غير إيه؟ لا كتابة، كلمة، والكلمة عند المسلم عهد وميثاق. قال: فأمنهم خالد حتى عبروا جميعا إلى آخر جندي، صبر عليه، حتى أخذهم إلى المكان الذي يريد أن تكون فيه المعركة، هو اللي خطط أين تكون المعركة، وجعل الصحراء من ورائه رضي الله عنه، وجعل النهر من ورائهم حتى تبدأ المعركة في هذا المكان. انظر، شيء أنا أقول والكلام من عندي، إن من يسمع هذا الكلام يظن أنه تأليفات، يظن أنها خرافات، يظن أن هذا لا يحدث إلا في الأفلام، أن ينقض خالد على عقة وهو بين جيشه، انقض عليه كأنه صقر فيحمله من وسط الجيش ويرجع ولا يصد أذى. إيش هذا؟ فيلم بيسموه العنكبوت، ده اسمه إيه؟ العيال عارفينه، بيقول اسمه إيه؟ ها؟ أيوة، سبايدر مان. هذه حقائق، وأنا قلت لكم وأعيدها، والله أنا أردت أن أتكلم عن هذه السلسلة لنعتز بديننا، لنعلم أننا على خير عظيم، لكن إيماننا في قلوبنا مزعزع، لهذا ترى الواحد منا ضعيف، ذليل، مهزوز، لكنه والله لو كان مؤمنا بالله صدقا ما خوفته الدنيا كلها ولا اهتز، لأنه يعلم تمام العلم واليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أصابه هو الخير له حتى لو كان بالشر، لأن الله تعالى يقول: ونبلوكم بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فكله بلاء وامتحان واختبار، وكله خير للمؤمن، كما في الصحيح من حديث صحيح أن النبي يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله إيه؟ خير، كله خير، بشرط أن يكون مؤمنا. قال: وكانت معركة الفرات في أول شهر ذي القعدة من السنة 12 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خرج خالد بالجيش من اليمامة إلى بلاد العراق في آخر محرم سنة 12 هجرية، سيطر على العراق وفتحها من أولها إلى آخرها في شهر ذي القعدة، يعني في قرابة 9 استطاع أن يفتح بلاد العراق بأسرها رضي الله عنه وأرضاه، مع سادة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول خالد بعد أن دخل الجيش إليه بدأت المعركة، وكان خالد رضي الله عنه قد نظم جيشه وقال لهم ارموهم بالنبال، أكثروا عليهم الرماية ولا تمهلوهم، مرة واحدة 20,000 مقابل 150,000. وكان خالد لا يوقف الضرب ولا الرماية، وأغلب الناس يكره القتال في الليل إلا خالد، فإنه كان يحب القتال في الليل، فاستمر القتال في النهار وفي الليل حتى استطاع أن يهزمهم. وقال بعض أهل المغازي وقتلوا منهم مقتلة عظيمة، قيل إنهم قتلوا في معركة الفرات 100,000، 100,000، ولم يقتل من أصحاب خالد إلا القليل. ماذا كانوا يفعلون؟ أحكي لكم العجائب. كان خالد يقسم أصحابه إلى فرق 10 أو 20 فرقة، فيحيطون بجماعة من الفرس والروم بمجموعة 50 أو 100، يحيطون بهم حلقة ولا يتركوهم إلا يحصدوهم جميعا، يذبحوه ويسيبوا ذول ويطلعوا على 100 تانين، هكذا فرق ووزعهم. اشهد، هل تصدق هذا الكلام؟ نعم، هذا ما حكاه الناس. حتى قتلوا منهم 100,000، وفر من فر منهم، وأسروا من أسروا، وغنموا الغنائم، وفتحوا الفراض، واستتب الأمن في العراق، وجلس خالد في الفراض 10 أيام ليثبت للناس أن الفتح قد تم للعراق من جنوبه إلى شماله، ثم أراد أن يرجع إلى مركز القيادة في العراق. إلى أين؟ إلى الحيرة. أراد أن يرجع إلى الحيرة، فآذن الجيش بالرجوع إلى الحيرة، وكان ذلك لخمس بقين من ذي القعدة، يعني يوم 25 ذي القعدة آذن الجيش بأن يرجع إلى الحيرة، وجعل في مقدمة الجيش عاصم بن عمرو، وعلى مؤخرة الجيش شجرة بن الأعز. جيش 20,000 يمشي دفعة واحدة، المقدمة عاصم بن عمرو، في المؤخرة شجرة ابن الأعز، وأمر الجيش أن يسير رويدا رويدا بالراحة. احنا فتحنا البلاد وأمنا في وطننا، وساد المسلمون على أرض العراق من أولها إلى فخوم بلاد الشام، فتحوا هذه الفتوح كلها. وفكر خالد في فكرة عجيبة، هي أنه نوى أن يحج بيت الله في هذه السنة يوم 25 ذي القعدة، يبقى لابد أن يذهب من بلاد العراق إلى مكة لأداء الفريضة. وأوهم الجيش أنه في ساقة الجيش، في مؤخرة الجيش، وجعل في المقدمة عاصم وفي المؤخرة شجرة، وأوهم الجيش أنه يمشي مع مؤخرة الجيش، وتحرك الجيش، وانسل خالد من بينهم دون أن يشعر به أحد، واتخذ طريقا إلى مكة لا يعلمه أحد، خالد بس اللي يعرفه. حتى وصل إلى مكة وأدى الفريضة ولقي الصديق خليفة رسول الله هناك، فوجئ الصديق بخالد، ما الذي جاء بك؟ قال جئت لأداء الفريضة. فغضب الصديق غضبا عظيما وقال له لا تفعل ولا تعد لمثلها، وارجع إلى جيشك، فقد شججت الجيش شجة، أحدثت فيه فرقة. فأتم خالد المناسك وعاد إلى الجيش قبل أن تصل المؤخرة إلى بلاد الحيرة، وظن الناس أن خالدا كان بينهم، وقال له الصديق: لا تعد لمثل هذا، وإذا عدت إلى الحيرة فاخرج إلى بلاد الشام لمعاونة من فيها لفتح الشام. وهذا يكون درسنا القادم إن شاء الله تعالى في فتوح الشام في زمن الصديق رضي الله عنه في أول السنة 13 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعلم الله أني أستمتع بهذا الكلام وأشعر بأن لنا جذورا أصيلة، بأن لنا مجدا تليدا، بأن لنا تاريخا أصيلا، لكننا للأسف لا نعرفه، لا نعرف هذا التاريخ. وأسأل الله أن يعيد للإسلام عزة، وأن يرد للإسلام مكانتهم، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يرد الحجاج سالمين غانمين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.